البحث الأول من بحوث علم الرجال ويرتبط أيضا بدراية الحديث هو البحث حول الشروط العامة المشترطة في الراوي أو في قبول خبر الواحد في حد ذاته من الراوي. ذكرت 5 شروط تقريبا عامة أساسية. هذا البحث يعتبر من البحوث التي تجمع بين علم الرجال وعلم الحديث باعتبار أنها شروط في الراوي للحديث الراوي للحديث، فمرتبطة بالراوي ومرتبطة بالحديث في قبول خبره أيضا، ولذلك تذكر هذه الشرائط في علم الرجال. عليكم السلام. تذكر هذه الشرائط في علم الرجال وفي دراية الحديث أيضا، نفس الشرائط تذكر. الوجه أساسا في التعرض لهذه الشرائط على مقتضى القاعدة وعلى مقتضى الدليل. على مقتضى القاعدة هو أنه القاعدة العقلية تقول بأنه كلما كثر المعاندات قل الوجود في الخارج، وتقليل الوجود في الخارج لأجل جعل ضابطة لما يؤخذ ولما لا يؤخذ، يعني للتمييز بين الأخبار التي يصح أخذها والأخبار التي لا يصح أخذها. فحينما يقال مثلا باشتراط الإسلام قللنا الأخبار التي تؤخذ بخصوص أخبار المسلمين وإخبارات المسلمين دون إخبارات غيرهم مثلا، حينما نشترط العقل قللنا الأخبار التي تؤخذ بخصوص الإخبارات من العقلاء أو الذين لهم عقل، فمثل هذه القيود توجب التمييز في الأخبار التي تؤخذ بين الذي يؤخذ والذي يصح أخذه والذي لا يصح أخذه. فلذا في كل علم يحتاج فيه لأجل تحييث موضوعه إلى ذكر ضوابط، لا بد من الضوابط ولا بد من الشرائط أيضا، هذا أمر عقلي. وأما الأمر العقلائي فإن العقلاء بطبعهم يمتنعون عن الأخذ بإخبار كل مخبر، وإنما يأخذون الخبر من خصوص المخبر الذي يعتقدون فيه أو يستقربون فيه صحة الصدور أو أصالة الصدور أو صحة الكلام. طبيعة العقلاء بهذا الديدن وهذه الضابطة، ولذا عندهم تواطؤ العقلاء على أنه خبر الصبي رغم أنهم يستشعرون من الصبي عدم المعرفة بالكذب، لكنهم لا يرتبون الأثر على خبر الصبي وإخباره مع أنه خبر، بل حتى المجنون الإدواري لا يأخذون بخبره أصلا. هذا من جهة العقلاء. وأما من جهة الشرع فهناك أدلة استدل بها العلماء في هذا المقام لأجل بيان الشرائط، كل شرط شرط يذكرون أدلة شرعية يستدلون بها على القبول أو عدم القبول. هذه مقدمة. أما الشرائط فالشرط الأول الإسلام، وهو المشهور بينهم، فقد اشترطوا أن يكون المخبر بالرواية أو بالخبر مسلما، فلا تقبل رواية الكافر سواء كان الكافر عن فطرة كاليهودي والنصراني مثلا، أم كان الكافر من أهل القبلة إلا أنه محكوم بكفره كالغلاة والخوارج والمجسمة مثلا، فإنه محكوم بكفرهم رغم أنهم يتظاهرون أو يستظهرون على أنهم من أهل القبلة. واضح؟ وهذه الدعوة بالنسبة للقسم الأول وهو الكافر من غير أهل القبلة محل إجماع واتفاق بينهم، محل إجماع واتفاق بينهم. وأما الثاني فمحل خلاف عندهم، محل خلاف عندهم يعني بين العامة والخاصة، أما عند الخاصة فمحل اتفاق على المانع. شفتين؟ محل اتفاق على المانع. زين، المناقشة في هذا الاعتبار والاشتراط، لماذا يقيد الخبر حينما يقال بأنه يجب أن يكون عن إسلام أو يكون المخبر مسلما؟ هل أن الإسلام في حد ذاته لأجل أنه مسلم فيوجب صون لسانه عن الخطأ أو الاشتباه أو الكذب، أم أنه لا ليس كذلك بل من طبيعة المسلم عدم الكذب، أم أن الإسلام يعطيه حصانة فنقول بأنه المسلم لإسلامه لا يصدر منه الكذب؟ قالوا بأن كل هذه الأمور ليست حاصلة أو ملحوظة، بل قد يصدر الكذب من المسلم تعمدا فضلا عن أنه يصدر عنه الإخبار بخلاف الواقع بدون تعمد. فإذن ما هو الوجه في ذلك؟ لم يتضح لنا الوجه في اعتبار الإسلام، خاصة وأنه قد يكون اليهودي أو النصراني أو قد يكون ممن هو من أرباب المذاهب المحكوم بكفرها مع أنها من أهل القبلة، قد يكون في مذهبه يحرم الكذب أيضا. فإذا كان الملاك هو الصدق أو عدم الكذب، قد يكون هذا في مذهبه يحرم عنده الكذب، فيكون حاله حال المسلم المحكوم بإسلامه، فما المانع من أن يؤخذ بخبره؟ طبعا الكلام في الإخبار عن الأحكام، الروايات والأحاديث المرتبطة بالأحكام، وأما في الإخبار عن الموضوعات فهذا له مجال كبير في عدم قبول مثل هذا الشرط في الإخبار عن الموضوعات. فإنه قد ورد حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله استعان في بعض الموارد بيهود، واستعان بنصارى يرسلهم إلى بعض الوفود، إلى بعض الملوك أو بعض القبائل أو بعض العشائر التي هي بينها وبينهم صلح، مثل ما في قضية خيبر مثلا، وفي قضية نقض اليهود للهدنة مثلا، فإنه أرسل أحد اليهود لهم وقبل خبره بعد ذلك أيضا. ففي الموضوعات له مجال عدم اشتراط الإسلام، فإذا اشتراطهم الإسلام هنا بلحاظ الأحكام. فإذا كان بلحاظ الأحكام، أحكام من؟ أحكام النبي صلى الله عليه وآله، أحكام الإمام المعصوم مثلا، فأحكام المعصوم لابد أن يوثق أو يستوثق بصدورها، ومن هذه الجهة نحن نحتاج إلى تمييز الرواة والبحث في أحوالهم. بينما وهذا موجب لأنه الإنسان يلتفت إلى الرادع عنه ما هو، ماكو رادع في المخبر في هذه المرحلة إلا إسلامه، ما في رادع آخر إلا إسلامه. الكافر بالإضافة إلى كونه قد يكون ممن يكيد إلى الإسلام، ليس عنده الرادع عن أن يكذب، فيمكن أن يكذب. إن قلت بأنه لعله في شريعته أو في مذهبه يحرم الكذب. فما تقول في ذلك؟ نقول لا مانع، حتى في الشريعة الإسلامية يحرم الكذب، ومع ذلك يصدر الكذب منه، من المسلمين، من بعض المسلمين. لكن هذا في يعني فرق بين الصدور خارجا، التحقق خارجا، وبين أصل الاعتبار. أصل الاعتبار بالإسلام لأجل منع ذلك الاعتبار أصلا في غير المسلمين، مو منع تحققه، وإلا التحقق قد يصدر من الكافر وقد يصدر من المسلم. وكلامنا في الاعتبار فقط. هذا الجواب أيضا محل كلام، لأنه إنما نشترط الإسلام أو عدم الكفر لأجل ماذا؟ لأجل قبول الرواية، وقبول الرواية لأجل الأخذ بها والعمل. واضح؟ فإذا كان لأجل الأخذ بها والعمل بما فيها بمضمونها، فينبغي لنا أن نأخذ بما نحرز به أنه ليس مكذوبا. هل لنا طريق؟ ما عندنا طريق آخر يقلل من الأخبار المكذوبة إلا اشتراط الإسلام، وكما قال الشيخ الأنصاري بأنه المسلم في معرض امتثاله لأحكام الإسلام يبعد صدور الكذب منه تعمدا، يبعد تعمده الكذب، لأنه في معرض امتثاله لأحكام الإسلام. وهذا في الواقع كلام الشيخ كاشف الغطاء في مقدمة كشف الغطاء، أخذ الشيخ الأنصاري
نفس الأصالة التي قالها العلامة،
أصالة العدالة. أي. لا
بيجي. يعني أقصد بهالمعنى، يقصد مو أقول أنه كان في نقاش،
لا لا تختلف عنها، بيجي الكلام فيها أصالة العدالة. زين، فيبعد صدور الكذب منه، هذه أقرب إلى أصالة الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. فإذا كان يبعد صدور الكذب منه غير المسلم، لا معنى لاستبعاد صدور الكذب منه، لا أنه لا يصدر منه الكذب، يصدر، لكن لا معنى لاستبعاد صدور الكذب منه. واضح؟ هذا الوجه الأول. زين، هناك عدة أدلة استدل بها على عدم قبول غير المسلم أو رواية غير المسلم. الدليل الأول الذي ذكر في المقام هو أنه يجب التثبت، ذكره الشهيد في الدراية، أنه يجب التثبت عند خبر الفاسق، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى، بنص عبارة الشهيد قال: إذ يشمل الفاسق الكافر، وقبول شهادته في الوصية ليس إشكالا علينا بل لنص خاص. فيبقى العام وهو عدم القبول معتبرا في الباقي. هذا الكلام نوقش بأمرين. أمر الأول أنه في أول كلامك يا شيخنا الشهيد قلت يجب التثبت عند خبر الفاسق، إذن يمكن مع التثبت من خبر الفاسق يؤخذ به. في آخر كلامك قلت بأنه لا يؤخذ بخبره بطريق أولى نسبة الكافر. هذا تهافت في الكلام، لأن شمول الفاسق للكافر بأحد أمرين: إما شمول الفاسق للكافر بأنه الكافر أيضا يجب التثبت في كلامه ثم يؤخذ به إذا لم يكن مخالفا أو لم يكن كاذبا، وهذا مفاده يصير نفس مفاد الأول، أما إذا قلنا بأنه يشمل الفاسق الكافر، إذن كما أنه الفاسق يقول لا يؤخذ بقوله، إذن الكافر لا يؤخذ بقوله بطريق أولى، فيكون منافيا للكلام الأول. هذا إشكال أول بالتهافت بينهما. فنتيجة الكلام الأول وهو وجوب التثبت عدم شمول الفاسق للكافر، ونتيجة بل صريح كلامه الأخير شمول الفاسق للكافر، هذا التهافت في كلامه. زين، هذا شيء. شيء آخر، شمول الفاسق للكافر بالإضافة للآيات أيضا كلمات العلماء في ذلك. فقد صرح الشيخ الطوسي في الخلاف وفي المبسوط، وكذلك أبو الصلاح أيضا صرحوا بأن الكافر فاسق وأن الكفر أكبر الفسق، فجعلوا الفسق أعم من الكفر وغيره أيضا، فالفاسق يشمل الكافر أيضا، صرحوا بهذا المعنى. فإذا مع تصريحهم بهذا المعنى واستدلال بآيات أيضا تدل على هذا المعنى، يظهر أن عمومية شمولية الفسق للكفر أيضا تامة، فوجوب التثبت إذن هناك مختص بالفاسق المسلم مو الكافر، حتى تصلح هذه أو يصلح هذا دليلا على اشتراط الإسلام وعدم قبول رواية الكافر. تفتين؟ زين؟ كان رحت طلبت تحت كتاب المسالك الجزء الثاني حتى نجيب عبارة الشهيد فيه أيضا التي فيها مخالفة لكلامي، فهو غير موجود عندك.
لا نزل بعد أبغى، مو موجود.
أي مو موجود، ما أدري من ما أخذنا ولا ذاك، مو موجود. يعني دورت في رفوف المكتبة ما فيه في طاولات. على كل حال الشيخ له كلام في المسالك في الجزء الثاني، زين، خلاف ما ذكره هنا. يعني يقول هناك بأنه يصح قبول خبر الفاسق مع التثبت، وأما بالنسبة للكافر فلا، فيفصل بينهما، وهنا خلاف كلامه تماما. هذا الدليل الأول الذي ذكره الشهيد في الدراية على اعتبار الإسلام في البداية، أقول على اعتبار الإسلام. دليل الثاني الذي ذكره أن الكافر ظالم، وكل ظالم لا يجوز قبول خبره، فالكافر لا يجوز قبول خبره. أما أن الكافر ظالم فلأنه يقول الشهيد قد حكم بما بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، صريحة في أنه من الظالمين. وأما أنه لا يجوز قبول خبره فلقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فالصغرى بدليل شرعي والكبرى بدليل شرعي أيضا، النتيجة تكون قطعية حينئذ، فلا يجوز قبول خبر الكافر. الإشكال على هذا الدليل هو أنه وإن كان الذي لم يحكم بما أنزل الله من الظالمين، إلا أنه الإشكال في الركون، هل يعد قبول خبره ركون إليه أم لا؟ وبعبارة أخرى الشبهة هنا مفهومية، مفهوم الركون هل ينطبق على قبول خبر الراوي؟ فحينما أنا أقبل رواية فلان أو خبر فلان، يعني ركنت إليه، أم أنه ليس ركونا إلى هذا الشخص؟ الشهيد شخص أنه ركون، غيره قد يشخص بأنه ليس من الركون في شيء، مثل الشسمة ملا علي كني الشيخ المامقاني مثلا، قالوا هذا في كونه من الركون تأمل، لعله بلحاظ سبب نزول الآية أو بلحاظ المتعارف المنصرف إليه، وأن المقصود بالركون إلى الذين ظلموا الركون بمعنى الاستناد إليه في أخذ حق أو منع باطل، أو منع باطل مع إمكانه من غيره، مع إمكانه من غيره يركن إليه. ولذلك المسائل التي تذكر في هالباب كلهم يستدلوا بهذه الآية. تب إمكانك تأخذ الحق من غيره، تروح تركن إليه وتأخذ الحق من عنده بطريقه مثلا، هذا ركون إلى الذين ظلموا، لا مجرد قبول قوله في رواية أو نقل حكم شرعي أو شيء من ذلك. هذا الوجه الثاني والمناقشة فيه. الوجه الثالث في قبول خبر الكافر، مساواة بينه وبين قبول خبر المسلم. المسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المسلم مقدم على غير المسلم، الإسلام في حد ذاته يعطي شرافة للمسلم، فإذا قبل خبر الكافر كما يقبل خبر المسلم لزم من ذلك أنه يحصل مساواة بين المسلم والكافر في قبول الخبر. والله عز وجل قد نفاها في قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومر عندنا سابقا أن الفسق والكفر، أو أن الفسق يشمل الكفر أيضا، فعلى هذا ينبغي المنع من قبول خبره. أولا، هل أن قبول خبر الكافر مجرد قبول خبره يوجب المساواة مع المسلم أو لا يوجب المساواة؟ ثانيا، هل أن الآية متعرضة لهذا المعنى أم أنها تقصد شيئا آخر؟ أما بالنسبة لأنه هل مجرد قبول خبر الكافر يوجب المساواة مع المسلم، فإن كان الملحوظ فيها مساواة بلحاظ قبول الخبر، نعم صحيح، فإن قبول خبر الكافر يستلزم المساواة بينه وبين قبول خبر المسلم. وأما إذا كان المقصود من قبول خبره أن يكون طريقا إلى المساواة في الشرافة وفي الفضيلة بين المسلم والكافر، فلا دلالة في قبول خبره على ذلك المعنى. واضح؟ هذا أولا. وأما ما يرتبط بالآية القرآنية وهي: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فهذه ليس ملحوظ فيها هذا المعنى، وإنما الملحوظ فيها منع المساواة بين صفة الإيمان وصفة الفسق، لا منع المساواة على فرض تحققها بين قول المؤمن وقول الفاسق. وإلا فآية النبأ تدل على بالمفهوم على قبول خبر الفاسق مع التثبت منه، فتحصل المساواة بين الفاسق والمؤمن، فهل يمنع هذه الدلالة؟ والحال أنه لم يمنع أحد من الفقهاء من هذه الدلالة، بل صرح الشيخ الأنصاري باستواء خبر العادل مع خبر الفاسق المتثبت فيه في الرسائل، صرح بالمعنى، قال لا فرق بينهما، بل صرح بأن كما أن العادل قد يصدر منه الكذب قد فتزول العدالة، قد يصدر من الفاسق الصدق، وإن كان هذا دفعه الشيخ بعد ذلك قال بأنه بما يشبه أصالة العدالة أو شيء، وأشكله على الشيخ الأنصاري. لكن قد يصدر من العادل الخطأ، غير معصوم يصدر من الخطأ، الخطأ إخبار بخلاف الواقع. على كل حال هناك بعض الحالات وبعض الصور يتساوى فيها العادل في إخباره مع الفاسق المتثبت في خبره، فهل يقال بأنه لماذا تساوون بينهما؟ والفسق يشمل الكفر أيضا، فالكافر يقبل خبره ويكون خبره مساوي للعادل أيضا، كيف تدفع مثل هذا الإشكال؟ فالآية غير ناظرة لهذا المقام وإنما لهذا الأمر، وإنما ناظرة لمقام الإيمان في حد ذاته ومقام الفسق أو مرتبة الفسق، أنه كيف يمكن لكم أن تساووا بين المؤمن في إيمانه أو بإيمانه والفاسق الذي يحكم عليه بالفسق. زين، الدليل الرابع، فحوى ما دل على عدم قبول شهادة الكافر وعدم جواز الوصية إلى الكافر، فإنها بطريق أولى عدم قبول خبره أو إخباره. الجواب على هذا، أولا الأولوية في الأحكام الشرعية غير صحيحة إلا إذا كانت قطعية. ليش؟ لأنها أحكام وأمور توقيفية، الأصل فيها التوقيفية، والأولوية قياس عقلي، قياس الأولوية قياس عقلي، فالأولوية ممنوعة غير صحيحة. ثانيا، ما دل على عدم قبول شهادة الكافر للنص الخاص، عندنا نص يدل على عدم قبول شهادة الكافر، بل نترقى أكثر ونقول من قال لك بأن شهادة الكافر مطلقا ممنوعة، بل شهادة الكافر مقبولة في الجملة، بل الشهيد نفسه في المسالك نص على قبول شهادته. وأنا بغيت المسالك لأجل هذا المعنى، في بحثه في العدالة أشار إلى هذا المعنى، نص على قبول شهادته في الجملة، فكيف هنا ينص على أنه لا تقبل شهادته؟ فهذا الدليل أيضا ليس تاما. هذه الأدلة الأربعة قال بعض الأعلام، وإن لم يكن كل واحد منها ناهضا بالمطلب، إلا أنه في الجملة أو في مجموعها، بمجموعها يمكن أن تكون مستندا في اشتراط الإسلام وعدم قبول خبر الكافر. واضح؟ أقول الكافر صحيح بأنه قد لا يكون عنده رادع عن الكذب، إلا أنه إذا كان قبول خبر الواحد من باب الإطمئنان والوثوق أو الوثاقة، فحينئذ إذا اطمئن بخبر الكافر ما لا مانع من قبول خبره.
الوثوق والوثاقة،
بلي لا الوثاقة قصدي أنا، فلا مانع من قبول خبره، ما عندنا مانع من قبول خبره. هذه الأدلة مناقشة، العمدة هي الإطمئنان، والوثاقة أيضا طريق للإطمئنان. نعم، إذا علم بعدم وثاقته أو لم يطمئن إليه لا يجوز أخذ خبره أو قبول خبره. مثلا كعب الأحبار لم يطمئن أمير المؤمنين سلام الله عليه إليه رغم إعلان إسلامه وكذا وكذا، فكان في كل حديث يحدث به يرده أمير المؤمنين، وكان يسميه الكذاب. ليش؟ لأنه كان يحدث بأشياء عن الإسلام ليست موجودة فيه، أو عن الديانات السابقة ليست موجودة، أو عن إخبارات الوقائع وغيرها مثلا يأخذها من هنا وهنا وليست صحيحة أيضا، لأنه ما كان عنده رادع عن الكذب، بل قد يقال لأنه علم منه كيده للإسلام وللمسلمين، فلذلك لا يقبل خبره. أما لو اطمئن بخبره، اطمئن به وصار من الموثوقين وأخبر عن أمر، لا مانع من ذلك. عبد الله بن سلام اعتمد الرسول صلى الله عليه وآله على خبره قبل إسلامه، قيل بأنه قبل إسلامه. نعيم بن مسعود كذلك أيضا قيل فيه، وكان من اليهود.
زين، أبدا في ابتلاء يعني
مقابل
الأحكام
الآن؟ لا، نعم الآن يمكن في واحد بلاد نائية ويحتاج إلى فتوى أو حكم أو شيء مثلا، يجي هذا اليهودي أو النصراني ينقلها إلى من مكان، يقول أنا كنت في العراق أو كنت في المكان الفلاني، عندكم واحد مرجع قال كذا كذا مثلا، يصير محل ابتلاء فرضا.
بس علميا
كل حد
فيها
إيه، علميا محل ابتلاء، لا عملا هو يسأل، علميا محل ابتلاء واجد. رواة كثيرين مرميين بالمجسمة أو خوارج أو غلات، الغلات ما شاء الله، فمحل كلام علميا يعني، وأما عملا فقليل الآن.
يعني على الأساس هذا على جميع المباني يكون مطمئن حتى الوثاقة والموثوقة.
الوثوق خوب دا حصل زين، الوثوق بالصدور يعني، اي الوثوق بالصدور
يعتمد على القرائن، مش على
بلي، الوثوق بالصدور على القرائن يعتمد. انا ما اشوف وجه الاشتراط الاسلام فيه خلافا لكل الاعلام.
اليوم اصدق
الناس، ها اليوم وايش
اصدق الناس؟
الشرط الثاني العقل، ان شاء الله ياتي الكلام.
وش وجدتهم يشتغلون
إياك؟ وش وجدتهم؟ مسلمين؟
لا، كفرهم أهل الكتاب. وش وجدتهم؟
صادقين.
بالنسبة للسلطاني.
صادقين.
زين أعرف.
فيهم كاذبين وفيهم صادقين.
فيهم من هو صادق. زي ما يفرج.
زي أي.